الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وجعله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اختصه بالقرآن المتضمن لقواطع الحجة ونواصع البرهان والمشتمل على حقائق العلوم ودقائق العرفان، وميزه بجوامع الكلم وفصاحة اللسان، وفضله على جميع مخلوقاته من ملك وإنس وجان. ختمت به الرسالة فسلم من الجهالة وهدى من الضلالة وبصر من العماية وأرشد من الغواية، فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وأذانا صما، فرض على الناس طاعته وأوجب عليهم محبته، شرح صدره ورفع ذكره وأعلى قدره، وخلد شريعته وأبقى على وجه الزمان معجزته، فصلى الله وسلم وبارك عليه وزاده رفعة ومكانة لديه، ورضي عن آله الأكرمين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمراعاة لمقتضى الحال وتلك الحادثة المروعة التي تهتز لها الجبال وتندك لها، وهي حادثة تطاول بعض هؤلاء الدنماركيين السفهاء على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نتناول هذا المساء هذه القضية بشيء من التفصيل، وكنا شرعنا في الكلام على ذلك أمس. فمنذ أول أكتوبر الماضي أراد مؤلف كتب أطفال دنماركي أن يضع على غلاف كتابه صورة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ورفض رسام الكاريكاتير المكلف بإعداد الغلاف أن يمتثل تكليف المؤلف، فما كان من هذا الأخير إلا أن أعلن عن مسابقة لرسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رفض الجوائز لأفضل استهزاء في زعمه، وتقدم 12 رساما 12 صورة مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم تفوت صحيفة يولاند توستن اليمينية المتطرفة التابعة للحزب الحاكم في الدنمارك هذه الفرصة، فاهتبلتها والتقطت الصور ونشرتها. حينئذ رفعت مذكرة احتجاج رفعها الحكومة 100,000 مسلم دنماركي، لكن الحكومة الدنماركية أصرت على دعم الحملة تحت مسمى حرية التعبير وحرية الصحافة، ورفض المدعي العام هناك يعني النيابة العامة تلبية طلب الجالية الإسلامية برفع دعوى قضائية ضد هذه الصحيفة. وكانت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية قد قالت من قبل محرضة هؤلاء السفهاء على التطاول على الإسلام، قالت إن الإسلام يمثل تهديدا على المستويين العالمي والمحلي، وحثت حكومتها على عدم إظهار التسامح تجاه الأقلية المسلمة مع عدم الاعتبار لما قد يثير الغضب والاستياء خارجيا. ثم جاءت مواقع إنترنت دنماركية يملكها أفراد ومؤسسات خاصة تنشر التحذيرات من الركوب مع السائقين المسلمين لأنهم إرهابيون وقتلة. قادت سفيرة مصر في الدنمارك عددا ضخما من سفراء الدول العربية والإسلامية وتوجهوا لمقابلة رئيس وزراء الدنمارك الذي رفض مقابلة هؤلاء السفراء بدعوى أن ما نشر هو يعني حرية صحافة وحرية رأي. يعني كما ذكرنا إن السباب هو حيلة العاجز عن الحجة، وهو لا شك نذير شؤم وبلاء على تلك النفوس الشريرة الذين يقابلون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ولا شك أنهم كما قلنا أمس هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم أمة الدعوة، بعث الله إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بهم يستهزئون به فهم جديرون بقوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولو أنهم تخلوا عن تعصبهم الأعمى وحقدهم الأسود وعرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلعوا على أدلة صدق نبوته وعموم رسالته لأدركوا أن سعادة الدارين هي في اتباعه والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. إن من أهم ضرورات الدين ومن أعظم مقاصد هذا الدين حماية أعراض الأنبياء وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تمس بسوء. فهؤلاء الظالمون إنما يستجلبون لأنفسهم الشقاء والبؤس وغضب الجبار عز وجل، فهؤلاء هم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين. هم يحسبون أنهم بهذه السفهات وهذا التطاول إنما يعني يصدون الناس عن الدخول في دين الله أفواجا. والحقيقة أنه رغم هذه الحملات المتكررة بين وقت وآخر في كل مكان، فإن العاقبة دائما تأتي في صف الإسلام والمسلمين حيث يدخل الكثير من الناس في دين الله أفواجا، فلا يكون إزاء هذه الظاهرة المكتسحة إلا أن يلجأوا إلى السباب وإلى محاولات التنفير بهذه الأساليب الرخيصة التي لا يعزل عنها أي إنسان. لكن كيف يقابل المسلمون مثل هذه الأشياء؟ هل يقابلونها بالمثل؟ هل يمكن مثلا للمسلمين أن يردوا بالاستهزاء من المسيح أو مريم أو من التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك؟ هذا لا يمكن أن يقع. لماذا؟ لأنه لو استقرأنا التاريخ الإسلامي منذ أكثر من 14 قرنا إلى اليوم لما استطعنا أن نسجل حادثة واحدة قام فيها مسلم واحد من بلايين المسلمين بسب المسيح عليه السلام أو سب موسى أو مريم أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن المسلم إذا وقع في مثل هذا فإنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام ولا يبقى له في الإسلام حظ. فهكذا احترام الإسلام لجميع أنبياء الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد اجتمع في إحدى المناسبات عند الخديوي، ما أذكر الخديوي توفيق أو إسماعيل أو غيرهما، كان في وجود الشيخ محمد عبده رحمه الله وعفى عنه، اجتمع حاخام وقسيس والشيخ محمد عبده، فقال الخديوي هذه مناسبة قل أن تتكرر، أنتم الآن ممثلو الأديان الثلاثة وكل منكم يقول إن من هم على دينه هم الذين سوف يدخلون الجنة، فهي ليقل كل منكم كلمته وليثبت صحة منهجه. فادعى الحاخام أنهم اليهود آمنوا بموسى فمن ثم هم يدخلون الجنة، وادعى القسيس أنهم بما أنهم آمنوا بالمسيح فسوف يدخلون الجنة. ثم جاء دور الشيخ محمد عبده فقال نحن آمنا بموسى أيضا فنحن نستحق الجنة، ونحن آمنا بعيسى فنحن نستحق الجنة، ونحن آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم لم يؤمنوا به فمن ثم لا يستحقون الجنة. فالإيمان بجميع الأنبياء، التصديق وتعظيم واحترام جميع أنبياء الله وجميع كتب الله السماوية إنما هو أثر من أثار بركة هذا الإسلام الحنيف، وهو من أقوى الأدلة على أنه دين الحق. أما تستر هؤلاء الناس وراء ما يدعى بأنه حرية التعبير فإنه لا يعد أن يكون تلبيسا شيطانيا قاصرا ولعبا بالعقول، بدليل أن هذه الصحيفة لو نشرت رسما ساخرا ليهودي بزيه اليهودي أو شكله اليهودي المعروف حينئذ سوف يختفي الكلام عن حرية التعبير، وسوف تطفح جميع وسائل الإعلام باتهام الجريدة التي تنشر هذا بأنها تعادي السامية وتبث كراهية الآخر إلى آخر هذه المواقف. هذا إذا كان في حق يهودي عادي معاداة السامية، فما بالك بكلام في أفضل خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن من أمن العقوبة أتاء الأدب، والمسلمون الآن في حالة من الضعف بحيث الإجراء الحقيقي الذي ينبغي أن يتخذ في مثل هذا للأسف الشديد يعني لا طموح في مثله، وإنما عامة الإجراءات تتم أو معظمها والمؤثر فعلا يتم على المستوى الشعبي. فهذه دويلة الدنمارك 5 مليون نسمة تتحدى وتستفز مشاعر 1.3 مليار مسلم. طبعا هذا امتثالا لنصيحة ملكتهم التي دعتهم إلى أمثال هذا دون أن يضعوا في اعتبارهم ردود الأفعال الخارجية التي تحصل في مثل هذا. والإسلام هو ثاني دين في الدنمارك، 200,000 مسلم يقارب 250,000، هو ثاني دين بعد البروتستانتية. وفي الحقيقة يعني موقف السفيرة المصرية منى عمرو أو منى عمر في الحقيقة هو الذي يليق بحجم مصر. ده الموقف اللي كان يليق بحجم مصر ومكانتها. للأسف جيد أفضل مئات المرات من موقف شيخ الأزهر الذي لا يدرك حجم الكرسي الواسع الذي يجلس عليه والذي يتبوأه. إن هذا إزراء بمنصب الأزهر وبمقام الأزهر وتأثيره ومركزه العالمي، إنه يكتفي في التعليق على هذه الجريمة بأن يقول إنه لا ينبغي سب الأموات واحترام العظماء والمصلحين والأنبياء وخلاص على كده. يعني مثل هذه الجريمة التي تندك لها الجبال وتتزلزل لها الأرض يأتي هذا البيان الهزيل المتهافت الذي لا يرتقي إلى مستوى مثل هذه الجريمة من شخصية لها ثقل في العالم الإسلامي أو بتعبير أدق من منصب كان ينبغي له أن يكون ثقل يناسب حجم هذه الجريمة. فهذه خسارة وصفر ينضم إلى كثير من الأصفار التي حصدناها في العهود القريبة. وما زالت سنة الله سبحانه وتعالى في من يستهزئون برسوله أو يؤذونه صلى الله عليه وسلم ماضيا، كما ذكرنا بالأمس حينما أكرم قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وأكرم رسوله ثبت ملكه واستمر أجياله. أما كسرى فمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه كل ممزق ولم يعد لهم هذا الملك يعني من جديد. نحن نلاحظ يعني في هذا الموقف ما نلاحظه في كثير من المواقف من ازدواجية المعايير عند الغرب، عدم ثبات المعايير أو القيم وإنما هي ازدواجية. فحينما يجبرون تركيا مثلا على الخضوع لأهوائهم والتلبس بأشياء تتنافى تماما مع عقيدة الإسلام هذا من حقهم، مثل هذا القهر وهذا الإذلال. حينما حكموا تيسير علوني لمجرد سبق صحافي يعني أجراه فاتهموه بأنه يؤيد القاعدة الأخيرة وهو الآن في جوانتانامو. حينما استعملوا السلاح النووي في أفغانستان وفي العراق أسلحة الإجرامية المحرمة عادي جدا، ده ما يلتفت إليه أحد، لكن للسب والشتم والاستهزاء دي حرية تعبير. هو الحقيقة ليس هناك حرية تعبير مطلقة، بدليل أن لو أن صحفيا هناك امتدح هتلر وكتب مقالة في مدحه وتمجيده مثلا أو عودة النازية سينقلب هؤلاء جميعا عليه وينسون حرية التعبير في مثل ذلك الوقت، أو كما لو شتم يهودي مثلا. فأين ما يسمى بتقبل الآخر وحوار الحضاري وإلى آخر هذه المسميات. فهو الحقيقة الرد الفعل المؤثر هو فعلا ما يحصل من الشعوب الإسلامية الضاغطة بحيث إنها تستطيع ما في وسعها وقد جربت من كثير من أساليب المواجهة الحقيقية مع أمثال هذه الأشياء. فالذي ينشر الإساءة ويعتبرها عملا مشروعا ينبغي أن يعلم أن المقاطعة أيضا بالتالي سوف تكون عملا مشروعا بالمثل. وكما يقول بعض الصحفيين الإسلاميين هؤلاء قوم لا يجدي معهم الجدل والخطب والمنطق وإنما يجدي لغة المصالح. وعندما تعرف الحكومة الدنماركية أن تضامنها مع مواطن بذيء يمارس العنصرية في أبشع صورها سيدفع ضريبته ملايين من مواطنيها من قوت أولادهم ومصالحهم الحيوية سيكون لقرارها وجهة أخرى. وقد حصل الحقيقة في الخليج في الفترة الأخيرة مقاطعة رائعة على المستوى الشعبي حيث اضطر سفراء الدنمارك في الدول الخليج إلى أن يبرقوا ويرسلوا إلى حكومتهم قائلين إن الأمور تتجه إلى كارثة، كارثة اقتصادية بالنسبة للدنمارك. وقالوا سوف تصل الخسائر الدنماركية خلال عام واحد إلى أكثر من 40 مليار كراون وهي عملة الدنمارك، مما يعني خراب كثير من الصناعات وبطالة عشرات الآلاف وإغلاق آلاف المصانع. فهذا أقصى ما يستطيع الحقيقة أحد المسلمين للأسف الشديد، والأمر يحتاج إلى موقف على مستوى هذه الكارثة وهذه الجريمة العظمى التي لا يصوغ معها أن يقال فقط اعتذروا، لأن هي المسألة إذا مر مثل هذا سوف يتمادون ويتكرر هذا في موقع أو آخر، وما أكثر السفهاء في مثل هؤلاء الناس. ففي الحقيقة ليس المطلب أن يقال اعتذروا بعدما جرحوا يعني مشاعر المسلمين وتطاولوا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعتذروا قد ازددتم كفرا مع كفركم، فهذا السب إنما هو منهم زيادة في الكفر. ولو كان للمسلمين وضع أفضل من مما هم عليه الآن لكان المفروض مش الطلب الاعتذار، أن يطلب يعني تسليم هؤلاء المسؤولين عن الصحيفة وعن هذه الرسوم إلى محكمة إسلامية في بلد إسلامي ليحاكموا طبقا للشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا جريمة في حق سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا في ذلك إذا قال المسلمون ذلك فلهم في ذلك أسوة بأمريكا التي تحاكم المجاهدين بقوانينها مع أنهم لم يطعوا أرضها، لكنها اعتبرتهم أعداء لها وادعت أن من حقها أن تحاكم أعداءها بقوانينها، فأولى أن يحاكم هؤلاء المجرمون في بلد إسلامية بالشريعة الإسلامية لأنهم آذوا المسلمين أذية ليس هناك أفظع ولا أبشع ولا أسوأ منها. يقول الله تبارك وتعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، ويقول عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ويقول الله عز وجل مبينا للمؤمنين أن هذا سوف يحصل، يقول عز وجل ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الله سبحانه وتعالى يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضير رسول الله شيئا كما جاء في الحديث ومن يعطي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فإن كان الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا فلا شك أنه تبارك وتعالى يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولتبشر الدنمارك بالوبال وبالخزي بإذن الله تعالى والخراب المبين بشؤم هذه الجريمة التي يتواصون بها ويرفعون الإثم عن مرتكبها، وسوف يتحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر، يعني الذي سوف ينقطع ذكره ويبوء بالخسران. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا. قالوا كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوا ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه البخاري. كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتجنبون ذكره باسمه الشريف الدال على المدح والثناء، محمد من الحمد أي المدح والثناء عليه، فكانوا يتجنبون هذا الاسم لما فيه من الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، فيعدلون إلى ضده ويقولون مذمم إذا أرادوا التعبير عنه، فإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم. وهذا من نصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله صرفهم عن أن ينطقوا باسمه، فبما أنه ليس هو مذمما إنما هو محمد، فهذه من عناية الله وحمايته لنبيه أن صرف ذمهم إلى هذا الاسم الذي اختاروه وهو مذمم، لأن مذمما ليس اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره، شخص لا وجود له يدعى مذمما وإن كانوا هم يقصدونه بنفسه أو عينه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ألا ترون كيف يصرف الله عني، طبعا مصداق قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. فنزه الله سبحانه وتعالى إثمه ونعته عن الأذى، وصرف ذلك إلى من هو مذمم، وإن كان المؤذي إنما قصب عينه صلى الله عليه وسلم. كذلك تلك الرسوم التي رسمها هؤلاء الرسامون هي قطعا لا تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في رسمها، لأن هذه الملامح القبيحة التي يدعون ليست هي أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، لأنه كان أجمل البشر عليه الصلاة والسلام، يعني كل الفضائل التي كانت في الأنبياء اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر ذكروني، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اكتشفنا شوية في صوفية حافظين البردة، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. فلا هي تعبر عن ملامح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هي تعبر عن خلقه صلى الله عليه وسلم الذي امتدح الله تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن سنة الله أن من لم يمكن المؤمنين أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه. وكما قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. وإهلاك المستهزئين هو تحقيق لقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وقال عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. فكيف بمن عاد الأنبياء، وكيف بمن عاد سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. نحن إذا استقرأنا قصص القرآن الكريم المذكورة في كتاب الله نجد أن الأمم الكافرة إنما أهلكوا حين آذوا الأنبياء وقابلوهم بقبيح القول أو العمل. فكما قال نوح عليه السلام: رب إني مغلوب فانتصر، فجاء العذاب وأهلك قومه. هكذا في الأنبياء إذا آذوه واتهموه بالجنون وسفهوا في حقه بالإضافة إلى كفرهم فإنه يعجل لهم العذاب والانتقام. كذلك بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ولم يكن لهم نصير لقتلهم الأنبياء بغير حق بجانب كفرهم. ولعلك لا تجد أحدا آذى نبيا من الأنبياء ثم لم يتب إلا ولابد أن يصيبه الله تعالى بقارعة. وقد كان يقع شيء من هذا من المشركين، مشركي قريش وغيرهم، كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. وكم انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت ليرد هجاءهم ويكيل لهم الصاع صاعات، وكان صلى الله عليه وسلم يقول له: أهجهم وروح القدس معك، وفي رواية: وجبريل معك. وكان من ذلك أن بعض المشركين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه، فقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شعرا يقول فيه مخاطبا هذا المشرك الذي هجاه وآذاه: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. فمصداقا لقول الله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين، ولقوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وقوله تعالى: إلا تنصره فقد نصره الله، وقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وهذه في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله، من كان يظن أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على من عاداه وعاد دينه وعاد رسالته، يعني زي ما انت تقول لواحد كده ان كانش يعجبك هذا الموضوع اذهب فموت، روح موت بالضبط. من كان يظن الا ينصره الله في الدنيا والاخره فهو لن يستطيع ان يحول دون نصره الله لنبيه، وانما كل ما يستطيع ان يكيد نفسه يروح ينتحر يعني. فليمدد بسبب، سبب يعني حبس الى السماء يعني الى السقف، كل ما عليك فهو سماء. فليمدد بسبب، دي طريقه معروفه في الانتحار، فليمدد بسبب الى السماء يربطه في السقف ويطلع بقى على كرسي وبعدين بيحركه ويحصل عمليه اعدام. فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع، اي يقطع صلته بالارض، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هو لا يضر الا نفسه ولا يهلك الا نفسه، ولم يستطيع ان يحول دون نصره الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون ما استطاعوا عليهم ان يرددوا قول ذلك الشاعر المفلق، سيأخذ ثأر الله أنصار دينه ولله أوس آخرون وخزرج. فأنصار هذا الدين الأوس والخزرج سوف يبقون دائما لينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذبوا عن عرضه صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل يوما لأصحابه من المشركين، هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يريد هل يسجد على الأرض أمامكم؟ فقيل نعم، فقال واللات والعزى، فإن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، رآه يوما يصلي عليه الصلاة والسلام فتوجه نحوه ليطأ على رقبته، قاتله الله. قال فما فجأهم منه، فوجئ المشاهدون من أصحابه، فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عاقبيه ويتقي بيديه، يتراجع إلى الوراء القاصرة ويتقي شيئا هم لا يرونه بيديه. قال فقيل له مالك، وهذا الحديث في صحيح مسلم، فقيل له مالك، قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا فأجنحة ملائكة تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فهذا مصداق قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين. الحوادث كثيرة جدا، وفي الحقيقة هي تستحق أن تفرد بتصنيف، أن تعلو همة واحد من الباحثين ليجمع حوادث انتقام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنها متواترة. منها مثلا أنه كان رجل، وهذا الحديث في البخاري، أنه كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، عاد ارتد من جديد إلى النصرانية، وأخذ يقول لا يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني كل ما يأتي به من القرآن هذا أنا الذي كتبته له، يعني هو الذي دله عليه من عندي هو. فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، هم جم بقى بالليل وحفروا القبر وطلعوه ثاني، فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض. وفي المرة الثالثة علموا أنه ليس من الناس فألقوه في العراء. فهذا أيضا من انتقام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته له. من الحوادث العجيبة في ذلك ما رواه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الدرر الكامنة، قال ما معناه، يعني أنه كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في تنصيرهم، وقد مهد لهم الطاغية هولاكو سبيل الدعوة بسبب زوجاته الصليبية ظفر خاتون. وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحضور حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول، فأخذ واحد من دعاة النصارى في شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك كلب صيد مربوط، فلما بدأ هذا الصليبي الحاقد في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمجر الكلب وهاج ثم وثب عليه وخمشه بشدة، فخلصوه منه بعد جهد. فقال بعض الحاضرين هذا بكلامك في حق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الصليبي كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، كلب عنده كرامة، بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير بيدي فظن أني أريد ضربه، فمن ثم فعل ذلك. ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم وأقذع في السب. عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره أو حلقه في الحال انتزعه، فمات الصليبي من فوره، فعندها أسلم نحو 40,000 من المغول. كذلك بعض الأفرنجة من الكرك ساروا متوجهين إلى طيبة لأذية النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد أبطال الإسلام وهو اللؤلؤ العادلي الحاجب لما علم بذلك لم يتحرك إلا ومعه قيود بعددهم، سأل كم عددهم فأخبروه بالعدد 300، فعد قيودا بعدد هؤلاء المعتدين، فأدركهم عند الفحلتين فأحاط بهم فسلموا أنفسهم فقيدهم، وكانوا أكثر من 300 مقاتل، وأقبل بهم إلى القاهرة فكان يوما مشهودا. وهذا من انتصار الله عز وجل لرسوله بالأسباب، بأن يقيد من يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حكم الله في من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في العصر الحديث الحوادث كثيرة، ولذلك هي قضية تستحق من ينتدب نفسه لاستقرائها واستقصائها. هناك رجل أراد أن يحصل على الشهادة العليا في الخارج، فذهب لنيل الشهادة العليا من خارج بلاده الإسلامية، فلما أتم دراسته وكانت تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أستاذه النصراني أن يسجل في رسالته ما فيه انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم وتعريض به ثمنا لتلك الشهادة، فتردد الرجل بين القبول والرفض، ولكنه فضل وآثر الدنيا على الآخرة، وأجابهم إلى ما أرادوا طمعا في نيل تلك الشهادة الملوثة. فلما عاد إلى بلده فوجئ بهلاك جميع أولاده وأهله في حادث مفاجئ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هناك قصة الشيخ محمد شاكر والد الإمامين الجليلين أحمد ومحمود شاكر رحمه الله تعالى، وكان وكيل الأزهر. الشيخ محمد شاكر رحمه الله حكى هذه القصة الشيخ أحمد شاكر عن والده الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا، أن والده كفر أحد خطباء مصر وكان فصيحا متكلما مقتدرا، وأراد هذا الخطيب أن يمدح أحد أمراء مصر عندما أكرم طه حسين، فقال في خطبته هو بيخطب الجمعة فيريد أن يتملق ويداهن الأمير، فقال في خطبته تعليقا على إكرام هذا الأمير لطه حسين: جاءه الأعمى فما عبث بوجهه وما تولى. وهو يريد بذلك التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن القرآن ذكر قصته مع الأعمى فقال تعالى: عبث وتولى أن جاءه الأعمى. فبعد الخطبة وقف الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى أمام الناس وقال لهم: إن صلاتكم باطلة، وأمرهم أن يعيدوا صلاة الجمعة، لأن الخطيب كفر بهذه الكلمة التي تعتبر شتما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق التعريض للتصريح. هذا ولم يكن الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى ممن يطلقون الأحكام جزافا، ولم يكن يفعل ذلك لمطلب دنيوي أو لمرضات ذي سلطان، لأن حالة الأزهر في ذلك الزمان لم تكن مثل ما هي عليه الآن في زماننا زمان الأصفار. لكن الله سبحانه وتعالى لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول: فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين، وبعد أن كان عاليا منتفخا مستعزا بمن لاذ بهم من العظماء والكبراء، رأيته مهينا ذليلا خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذل وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني، لا شفقة عليه فما كان موضعا للشفقة ولا شماتة فيه، فالرجل النبيل يسمو على الشماتة ولكن لما رأيت من عبرة وعظة. قصة أخرى تعكس قول الله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. زمانها يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 93 و900 و1000، في الساعة الثانية ظهرا، والمكان هو ركن الخطباء في حديقة الهايد بارك الشهيرة بوسط العاصمة البريطانية لندن. أما الحدث الذي وقع فهو أن بعض المسلمين الإنجليز المؤهلين لدعوة بني جلدتهم إلى الإسلام اعتادوا أن يتواجدوا بصفة أسبوعية في ركن الخطباء بالحديقة المذكورة، وهم إخوة سلفيون، ليتناوبوا على الخطابة في هذا المكان داعين إلى توحيد الله عز وجل وموضحين حقائق الإسلام ومسندين شبهات أعدائه. ففي اليوم المذكور وقف الأخ أبو سفيان من الدعاء المشهورين المعروفين، قام الأخ أبو سفيان داعيا إلى الله عز وجل، فانبرى له رجل بريطاني نصراني فأخذ يقاطعه ويشوش عليه، ثم تدنى إلى ما هو أشنع من ذلك، فطوعت له نفسه أن يلعن ويسب الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام، فلم يمهله الله عز وجل طرفة عين، وإذا بالخبيث يخر في الحال على وجهه صريعا لليدين وللفم بعد أن بال على نفسه، وأخذت الرغوة الكريهة المقززة تنبعث من فمه، وفشلت كل محاولات إسعافه إذ كان قد نفق في الحال، وأفضى إلى جبار السماوات والأرض جل وعلا. وكان أحد رجال الشرطة البريطانيين المخصصين لحفظ الأمن والنظام يرقب الموقف برمته مع الحاضرين عن كثب، فلما نفضوا أيديهم منه وأيسوا من حياته أقبل الشرطي نحو أخينا أبي سفيان قائلا له: هذا ربك قد انتقم منه في الحال. فأجابه أبو سفيان: نعم، هو الله الذي فعل ذلك، فادعوا الروح القدس كي تعيده إلى الحياة إن استطعتم. هذا أيضا مصداق قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. هذه القصة يعني أنا كنت في لندن بعد وقوعها بأسبوعين، وسمعتها من الإخوة الذين حضروا هذه الحادثة وكانوا يعني شهود عيان لها. مما يناسب هذا المقام أن نجعل الشق الثاني من الدرس حول بيان عظم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر بعض خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض صور تمحضت لبيان مقام رسول الله عند ربه تبارك وتعالى، ومن هذه الصور التي فيها آيات كثيرة تتمحور حول هذا المعنى سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قوله تعالى: ويتم نعمته عليك، قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: أي بإظهاره إياك على عدوك ورفعه ذكرك في الدنيا وغفرانه ذنوبك في الآخرة. وقال القرطبي: يتم نعمته عليك في الجنة، وقيل بالنبوة والحكمة، وقيل بفتح مكة والطائف وخيبر، وقيل بخضوع من استكبر وطاعة من تجبر. وقال الشوكاني: ويتم نعمته عليك بإظهار دينك على الدين كله، وقيل بالجنة، وقيل بالنبوة والحكمة. والأولى أن يكون المعنى ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى صراط المستقيم وهو دين الإسلام. من هذه الآيات قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا أمر من الله له صلى الله عليه وسلم أن يحدث أمته بما أنعم الله عليه ليعرفوا ويعتقدوه ويزدادوا حبا له وتعظيما. فالتحدث بالنعمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، وفي حق غيره من أفراد الأمة جائز إذا أمن العجب والرياء. يقول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فهذه عامة، يعني ما تخلى الله عنك أبدا ولا هجرك ولا قلاك. وفي السيرة يروى ما يشهد لهذا المعنى، أن الله دائما كان يوالي حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم ويحفظه، فقد سخر له عمه الذي قال في ذلك: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وذكر ابن هشام في رعاية عمه له أنه كان إذا جن الليل وأرادوا أن يناموا تركه مع أولاده ينامون، حتى إذا أخذ كل مضجعة عمد عمه إلى واحد من أبنائه فأقامه وأتى برسول الله صلى الله عليه وسلم ينام موضعه، ويذهب بولده لينام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان هناك من يريده بسوء فرأى مكانه في أول الليل، ثم جاء بعد ذلك فيقع هذا السوء بابنه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كما فعل الصديق في الطريق إلى الغار. فكان رضي الله تعالى عنه في غاية القلق في أثناء الرحلة، كان في حالة عجيبة أبو بكر، تارة يمشي أمامه وتارة يمشي وراءه. روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك، ما سر هذا التردد بين أمام وخلف؟ فقال رضي الله عنه: أذكر الرصد فأكون أمامك، أتذكر أن الأعداء قد يأتون من أمام فأتي أمامك لأفديك، وأذكر الطلب الذين يطاردون من خلف فأكون وراءك. فقال: أتريد لو كان سوء يكون بك يا أبا بكر؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم قال: إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك معك الدعوة. من ذلك أيضا قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله: ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا، بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية، يعني ليست شرعية دينية ولكن محبة الطبع والقرابة، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة، فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود.